في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة
لغة تحدث أن غايتنا
لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، حياك الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حيا الله مشاهدينا الكرام.
يا أهلا وسهلا. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج الذي يظهر أمامكم الآن من داخل المملكة 011-461-3375، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. كما نسعد أيضا بأسئلتكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج فتوى بقناة الدليل. نبدأ فضيلة الشيخ بسؤال قد يكون يعني خاص بطلاب العلم فيما يتعلق بالإجازات التي يعطوها المشايخ للطلاب، سواء كان إجازة في متن من متون أو كتاب من الكتب التي ألفها أو مجلس السماع وغير ذلك. هذه إجازات هل لها ضوابط أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للإجازات، الإجازات طبعا بعد زمن التدوين وانتشار الكتب ضعف جانب السماع ثم كثر جانب وغلب جانب الإجازة، والإجازة المراد بذلك هو أن الشيخ يجيز الراوي أو يجيز التلميذ من غير أن يسمع منه ما أجازه به، أو ربما سمع منه ثم أجازه بعد ذلك، ولكن السائد في ذلك أن يجيزه من غير أن يسمع شيئا من مسموعاته. فنقول حينئذ أن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى يقولون إذا كان العالم ضابطا لكتابه ومن الدخيل فيه، وكذلك التلميذ عارفا لذلك الكتاب فهو مأمون أيضا من أن يدخل في ذلك الكتاب، قالوا فالإجازة صحيحة. والإجازة بابها واسع، إجازة مقترنة بسماع وإجازة من غير سماع. ويستعمل فيها العلماء عليهم رحمة الله تعالى صيغة في قولهم أخبرنا ويجعلون حدثنا وأنبأنا، هذه في السماع إذا سمع التلميذ من الشيخ يقولون حدثنا وكذلك أيضا سمعنا وكذلك أنبأنا. أما بالنسبة للإجازة يقول أخبرنا أو أخبرني، وبعضهم يجعلها في صيغة واحدة، يعني يجوز أن يستعمل هذا وهذا، وبعضهم يجعلها من جهة الحكم متباينة، وبعضهم أيضا في من جهة استعمالاتهم يمنع التحديث بالإجازة ويشدد فيها. ولهذا يقول البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، يقول قال الحميدي كان عند سفيان حدثنا وأخبرنا وأنبأنا بمعنى واحد. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا الباب كانوا يشددون في أبواب الإجازة، وتوسع المتأخرون. ودوافع الإجازة عند العلماء عليهم رحمة الله أنه ربما يعجز الطالب عن سماع جميع الكتاب من شيخه فيسمع ما أهم منه ثم يجيزه به في التحديث به، وهذا جعل المتأخرين يتوسعون في هذا الأمر، قالوا إن ذلك أن الكتب المدونات موجودة ليست بحاجة إلى أن الإنسان مثلا يحفظها أو يضبطها باعتبار أنها مدونة، فتوسع الناس في هذه الإجازة حتى توسعوا في هذا توسعا فاحشا، حتى منهم من يجيز جميع أهل الأرض، ومنهم من يجيز مثلا من كان مثلا في بلدة الفلانية ولا يعلم في هذه البلدة من كان مسلما أو عاقلا أو فاسقا أو غير ذلك، فيدخل في هذا العموم. ومنهم أيضا من ينيب غيره أن يجيز من يراه إجازة، فدخل في هذا النيابة، والنيابة أيضا تتفرع شخص ينيب شخص وهكذا. ودخل في هذا أيضا التوسع حتى في أبواب المسلسلات، وما يسمى بمثلا مسلسل بالأولية ومسلسل بالمحبة ومسلسل بالمصافحة ونحو ذلك، يجيزه بمجموعة من المسلسلات، وهو ما قال له أحبك بالله وما صافحه وما أيضا تحدثه ويتبسم وغير ذلك من المسلسلات، فيتوسعون في هذا الباب، مما جعل قيمتها تضعف عند المتأخرين. وثمت شرهم في هذا الباب عند بعض طلاب العلم في التوسع في هذا، والارتحال إلى كثير من العلماء لأخذ الإجازة بعينها من غير التفقه فيها. فأصبح ثمت علماء مختصون في أبواب الإجازة، ولكنهم ليسوا من أهل العلم، وثمة أقوام جمعوا هذا وهذا، فالناس في ذلك على مراتب متباينة. الإجازة في ذاتها هي صحيحة إذا أجاز، لكن قيمتها ومنزلتها هي عند المتأخرين أضعف من عند المتقدمين. كانوا لا يجيزون إلا من سمع منهم ذلك الكتاب، ثم ضعف السماع، منهم من يسمع الشطر ومنهم من يسمع الربع ونحو ذلك، حتى نجد أنهم في بعض المسانيد والكتب الكبيرة عند بعض الأئمة كمثلا سنن البيهقي وغير ذلك كانوا يحدثون في السنن، فإذا غاب أحدهم أو نام أو أطرق دونوا أنه أطرق قليلا، يعني أنه جازته في هذا الجهاد مخرومة، أو غاب يوما أو مجلسا أو نحو ذلك يقول سمع كل هذا الحديث إلا باب كذا، يعني من أبواب هذا الكتاب. الآن تجاز الدواوين من شيخ شرقي إلى شخص غربي وما رآه، فهذا فيه توسع في هذا الباب أضعف قيمتها عند الناس. لهذا ينبغي أن تضبط يعني هذه الإجازات. أما من جهة روايتها والتحديث بها نقول الرواية صحيحة، ولكن من جهة أهميتها وقيمتها لا شك أن أضعف من الزمن والصدر الأول.
جميل. محمد فضل.
الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد.
الله يسلمك. مساك الله بخير شيخ عبد العزيز.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
نحبكم في الله والله يا شيخ.
حبك الله، أهلا.
تفضل محمد. تفضل.
مساء يسير تكرمتم الله يحفظك.
تفضل تفضل.
من شك في حل مال رجل أو حرمته هل له أن يقترض منها ولا يقترض؟
طيب.
عمال عرض عليهم تجديد مقر لأهل بدع من رافضة وكذا حسينية أو شيء من القبيل، هل يجوز لهم أن يعملوا هذا العمل التجديد، عمل الصيانة أو الترميم أو غيره؟
طيب. واصل.
كيفية قضاء الوتر إذا لمن فاته من الليل؟
طيب، بقي شيء يا محمد؟
الله يشكر سعيكم.
يا مرحبا، حياك الله في الكريم. أحد الأخوة أرسل رسالة يقول إنه لاحظ أن بعض المشايخ يزكون طلابا في متون معينة، لكن هؤلاء الطلاب أصلا لم يحفظوا هذه المتون ولم يضبطوها كذلك، يعني هل هذه الإشكالية الآن في التزكية؟
هذا أيضا هذا من السرف والتجوز والعبارات وذلك في أبواب التزكيات، لهذا تجد عند المتأخرين التجوز في أبواب التزكية وكذلك الثناء على سواء على الطلاب أو على الشيوخ أو على أناس ونحو ذلك. وإذا أرد الإنسان أن يزن بميزان العلم يجد أنهم أضعف من تلك الألفاظ التي تطلق عليهم، لما جعل تلك الألفاظ التي تشترك مع ألفاظ المتقدمين مهترة عند المتأخرين ولا قيمة لا، يعني يقال بالعالم والإعلام والمحدث والإمام ونحو ذلك من العبارات التي يطلقونها على بعض المعتنين في أبواب إدارة تزينها بميزان الأوائل تجد أنها لا شيء، تجد أنها لا شيء، وأن هؤلاء الذين تلحق بهم هذه الأوصاف إنما هم من جملة المعتنين أو طلاب العلم المتوسطين في بعض الأبواب، ولكن لا يحقون بأمثال هذه الألقاب، ولكن ضعف العلم في الناس وقل العناية به، فأصبح هؤلاء رؤوس في الناس بعدما لو كانوا في الزمن الأول ما كانوا شيئا مذكورا، وهذا الاختلاف الزمان. لهذا يجب على العلماء وطلاب العلم أن يشددوا في أبواب التزكية حتى لا يخدعوا العامة، فالعامة تنخدع، فإذا قيل أن فلان أجيز بكذا وعالم بكذا ونحو ذلك فإنهم ينخدعون بما يسمعون ويظنون أن فلان زكاة وقد فلان، فعلى هذا يستفتى ويأخذ منه العلم ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه نوع من التلبيس والتدليس على الناس، فالضبط التزكية هو نوع من العدالة من الأمور المهمة، وإذا كان الإنسان إذا تشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور فإن الذي يلبسه ذلك أيضا يتحمل ذلك الوزن، فالذي يلبسه شيئا ليس من لباسه وذلك وصفه بشيء من الأوصاف أنه حفظ الكتاب فلاني واتنى بالكتاب فلاني وهم جاء الحقيقة ما حفظه هو شاركه بلباس ذلك الزور وباء بإثمه وشاركه بالوزر.
أيمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أيمن.
حياك الله بخير.
يا مرحبا مسهلا، حياك الله تفضل.
حياك الله بخير شيخنا.
حياكم الله أهلا وسهلا.
نحبك في الله يا شيخ.
حبك الله أهلا.
تفضل أيمن.
نسأل الله يا شيخ أن يجمعنا وإياك وجها لوجه ويدا بيد.
آمين آمين
آمين وإياك، وكذلك نحبك شيخ أبو عمر.
جزاك الله خير، بارك الله فيك، حبك الله يا أخي.
أول شيء عندي بعض الأسئلة، أول سؤال نقول حكم قول بلى بعد قراءة سورة الزيتون والقيامة، هل يصح قول ذلك أم لا؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني الآن في مسألة النوم عن الصلاة، البعض قد يوقظها المنبه لكن يغلق المنبه ويرجى قيام لكن من شدة النعاس يغفى وقد تفوتها الجماعة وقد يفوتها الوقت، فهل يأتم ويعتبر ممن تعمد النوم؟
طيب سؤال آخر.
أيه السؤال الثالث، حكم أمنية استشهادية.
طيب
والرابع بسأل الشيخ، ذكر الشيخ في أحد المحاضرات عن أنه أحسن طريقة لطالب العلم هو قراءة أثار الصحابة بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأثار التابعين، وذلك حقيقة يصعب لأنه غالب ذلك يكون في مصنفات مجلداتها كبيرة جدا وصعب سردها على طلاب المبتدئين. فهل يوجد أو ممن يعرفها الشيخ كتب تحتوي على أثار الصحابة والتابعين ما صح منها، حتى يعني طالب المبتدئ قد أفب عليه تصحيح الحديث وتعرف أعرف أبو معرفة؟
طيب بقي شيء يا أخي كريم؟
لا يا أخي أسأل الله يجزيك خير الجزاء.
حياك الله يا مرحبا والسلام. طيب أخونا محمد السائل يقول إذا شك الإنسان في حرمة مال معين هل يجوز له أن يقترض من صاحب المال؟
بالنسبة للتعامل الذي يكون بين طرفين لا صلة له بالطرف الثالث الذي هو أصل ورود المال، وذلك أنه إذا تعامل مع شخص يتعامل بالربا واشترى منه طعاما أو شرابا فتعامله بذلك مباح، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح حديث عائشة قد مات ودرعه مرهونة عند يهودي، واليهود كانوا للسحت، فالله سبحانه وتعالى قد وصفهم بذلك وبين حبهم، فهم يأكلوا الربا وكذلك يأكلوا الرشوة وغير ذلك من المحرمات. فعلى هذا نقول إذا كان التعامل المحرم بين طرفين مباحا بين طرفين فلا ينظر إلى مصدر المال الذي أخذه أحد الأطراف، فإذا كان تعامله كان بالربا أو كان بالرشوة أو نحو ذلك ثم اشتريت سيارته بصيغة مباحة أو اقترضت منه أو أهداك هدية فإنه حينئذ يقال لا بأس بذلك ولا حرج عليه. وهذا في انتقال المال وتحوله من يد إلى يد فإنه يبوء به صاحبه، وإذا تحول إلى أمن آخر فيقال حينئذ بأنه تحول عن أصله الأول، وذلك حال الميراث. فالمورث ربما يرث مالا من حرام وذلك ربا، أو ربما أيضا بيع الخمر أو نحو ذلك، فيموت الأب ويرث الأبناء، فالأبناء عليهم حلال وعلى أبيهم الوزر باعتبار أن أباهم فعل ذلك بنفسه وهم لم يفعلوا ذلك وإنما غنموه، فعليهم الغنم وليس عليهم الغرم، وعلى الأب الغرم وليس عليه الغنم وليس له الغنم في ذلك. لهذا نقول المال إذا استحال من يد اليد فإنه يتحول في هذا، ويستثنى العلماء في ذلك ما كان على صورة الغصب، وذلك المال المسروق أو المغصوب إذا أخذه الإنسان من شخص ويعلم الإنسان الذي يريد أن يشتري تلك السلعة أنها مغصوبة ومسروقة لا يجوز له أن يشتريها. قالوا وذلك أنه فرق بين المال المحرم الذي يخرج من صاحبه بطيب نفس، وذلك التعامل بالربا أو الشراء أو بيع الخمر والشراء، فإذا شريت منه أنت مالا هذا المال الأصل في ذاته أنه قيمة لخمر، فاشترى بهذا الرجل سيارة ثم اشتريت أنت منها هذه السيارة بصورة مباحة، شراء السيارة مباح، ولكن إذا علمت أن هذا المال أن هذه السيارة إنها سيارة مسروقة فهذه خرجت جاءت إليه من غير طيب نفس، فلا يجوز للإنسان أن يشتريها وتناولها حرام، يدخل في هذا الاختلاس الرهن المجحود وكذلك أيضا السرقة، لا يجوز للإنسان أن يشتريها إذا عليهم باعتبار أنها وردت إليه من غير طيب نفس لصاحبها.
يدخل في هذا أيضا إجابة الدعوة، يعني يجوز يجيب دعوة
كذلك أيضا إجابة الدعوة، إجابة الدعوة تأكل الربا. طبعا الورع جانب آخر من التحريم فلا حرج عليه، صلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام أجاب دعوة اليهود، وكذلك أيضا ربما يدعى الإنسان إلى وليمة، وهذه الوليمة ربما تكون مثلا من مال ربا أو من بيع خمر أو نحو ذلك، فهو يبوء بإثمها والناس لا حرج عليهم في هذا. كذلك أيضا الهدية، ربما يهديك شخص مرابي هدية من هدايا المباحة، وذلك بكتاب أو قلم أو ملبس أو مسكن أو نحو ذلك، فهذا من جهة الهدية الصيغة التي بينك وبينه مباحة، وما بالنسبة له فهي حرام.
تجديد مبنى أو صيانة مبنى تقام فيه بدعة،
بالنسبة لتجديد المباني وقد أشار إلى هذا السؤال في استعمال المباني أو صيانتها وكذلك بنائها إذا كانت تستعمل في الشركيات أو غير ذلك من المحرمات، نقول الله سبحانه وتعالى قد بين أن الشرك هو أعظم ذنب يوصى به الله عز وجل، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في جملة من الحديث، منها ما جاء في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي ذنب أعظم، قال أن تجعل الله ندا وقد خلقك، قال ثم ماذا؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. وكذلك أيضا ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وفي قول الله سبحانه وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وفي قول الله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، فالشرك هو أعظم الظلم وكذلك أيضا أعظم الذنب وأعظم الجرم الذي يقترفه الإنسان، فلا يجوز الإنسان أن يعين أحدا عليه ولو بشيء يسير ولو بحمل صليب حتى يوصله إلى كنيسة، ولا كذلك أيضا بصبغ الكنيسة أو صبغ معبد الوثني أو غير ذلك من الأمور التي تفعل وتصرف بها العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولو كان عمل الإنسان مثلا بالاتيان إليهم مثلا بسقي الماء أو الاتيان إليهم مثلا بمثلا بتنظيف أو نحو ذلك فهو شريك له في هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل في قد لعن في الخمر عشرة، وهذا دليل على حرمتها أو شدتها. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام الراشي والمرتشي والرائش والوسيط الذي يكون بينهما ويعرف الإنسان بكلامه ولا لم يبذل من جهة عمله. لهذا من أعظم الآثام أن يشارك الإنسان في شيء من محرم ويظن أنه لم يباشر المحرم وقد باشره لأنه أعان عليه. فلهذا نقول أنه يحرم على الإنسان في هذا، بل إن الذي يعين على صناعة وتهيئة المعابد الشركية أنه أعظم عند الله عز وجل ممن يعين على بناء حوانيت ودور الخمر والزنا ويقوم عليه، وذلك أن الشرك هو أعظم. هذا أمر، هذا حكم. أما بالنسبة للتعدي على المعابد وكذلك أيضا بمثلا بالصوامع أو الكنائس أو نحو ذلك، قد جاءت الشريعة أن المسلمين إذا فتحوا بلدا من البلدان ووجد فيها كنيسة أو صومعة أو نحو ذلك أنهم لا يتعرضون لها باعتبار أن ولا يتعرض أيضا لأحبارهم ورهبانهم، لكن لا يجوز لهم أن يبنوا لأن الله سبحانه وتعالى قد نهى المسلمين عن إعانة المشركين عليهم. أما ما فعلوه بأيديهم فإنهم لا يظهرون شعائرهم ولا وتترك على ما هي عليه.
عبد الملك فضل.
ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الملك.
طبعا عندي سؤالين يا شيخ.
فضل.
السؤال الأول يا طويل العمر، مفهوم الغيبة الآن، هل ذكر الشخص في مجلس معين يعتبر غيبة سواء ذكر الخير أو الشر؟
يعني تقصد هل الغيبة مقصود بها الشر فقط؟
اي نعم، يعني ذكرت الإنسان يعني موقف يعني صار لي مثلا معه أو كلام بينه وبين، هل يعتبر غيبة؟ طيب. ذكرت عن شخص معين؟
واضح. لكن سؤال آخر،
السؤال الثاني يا طويل العمر، الحياة البرزخية مقصود بها الحياة البرزخية؟
عفوا كيف؟
الحياة البرزخية. ما هي
الإيش؟
الحياة البرزخية.
الحيرة البرزخية.
الحياة
البرزخية. طيب
شكرا لك.
حياك الله أخي الكريم، يا سهلا. طيب آخر سؤال لأخينا محمد، سأل عن كيفية قضاء الوتر.
بالنسبة لقضاء الوتر نقول إن تأخر الإنسان عن قضاء الوتر لا يخلو من صور. الصورة الأولى أن يؤذن الفجر ولم يصلي الوتر، فنقول يصليه بعد أذان الفجر ولو ما لم يؤدي الصلاة، وهذا قد عمل به جماعة من السلف، وقد صير الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ذلك، فقال الخلاف في هذا قليل. يصليها بعد الأذان، يعني أنه يصلي الوتر بعد الأذان ما دام أنه لم يصلي الفجر، والمراد بالأذان هو بعد أذان الفجر، هي الفجر الثاني يعني بعد طلوع الفجر الصادق، وليس المراد بذلك هو الفجر الكاذب. الفجر الكاذب ومتسع وهو داخل في قيام قام الليل، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمر، قال صلاة الليل مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بواحدة فتكون قبل الصبح، قالوا الصبح في ذلك يمتد إلى صلاة الفجر. والحالة الثانية أن الإنسان إذا نام عن وتره من الليل ولكنه استيقظ بعد صلاة الفجر، فهل يصلي الوتر بعد صلاة الفجر أم يصليها بعد الإشراق؟ نقول يصليها بعد الإشراق ويصليها شفعا، لا يصليها وترا، وذلك لما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة عليه رضوان الله أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزب من الليل صلاه من النهار 12 ركعة، وذلك أن النبي كان يصلي 11 ركعة في الليل فزاد إليها حتى تكون شفعا، لأن محل الوتر في الليل. ولو أن الإنسان يصلي مثلا ركعة واحدة ولا يصلي معها شيء يصليها ركعتين، وإذا كان يصلي ثلاثا يصليها أربعة، وإذا كان يصلي خمسة عادة يصلي ستا، وإذا كان يصلي سبعا يصلي ثمان، وهكذا في صلاته الوتري قضاء إذا أراد الإنسان يصليها في النهار.
أيمن سأل سؤال يقول عن قول كلمة بلى بعد قراءة سورة
هو في قولي مثلا في القيامة، وكذلك أيضا في سورة التين في قولي، وجاء عن جماعة من السلف روي هذا في عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو فعل في بعض الأحيان لا حرج فيه، ولكن لا يرفع بذلك صوتا باعتبار عدم ثبوت ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم. أبو ياسر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
حياك الله أبو ياسر. أهلا وسهلا.
حياك يا دكتور.
حياكم الله.
تفضل.
أقول بسأل أكرمكم الله، إذا الكلب عض البهيمة الإنعام.
نعم.
وجرح، هل يجوز أكلها أو حتى تشفى؟
طيب. سؤال آخر.
إذا نويت كنت أنا في بلدي ونويت السفر رجوع لبلدي، ثم نعم. جمعت وقصرت في البيت ثم نعم. عدلت عن السفر، هل لي يكفي أو أن أعيد الصلاة مرة أخرى؟
طيب السؤال هذا بقي شيء
خير. إيه؟ بالنسبة للقادمة العام المنزلية إذا كانت نصرانية
نعم.
أن تسلم
نعم.
هل يجوز اقتناءه والبقاء عند البيت أو
طيب.
يعني استغناء عنها واجب؟
أبشر أبشر يا أبي ياسر، اسمع جواب إن شاء الله. حياك الله حياك الله وسهلا. طيب نواصل الأسئلة. أخونا محمد أو عفوا أخونا أيمن ذكر يقول الإنسان إذا جهز المنبه لقيام صلاة الفجر ثم استيقظ وأغلقه ثم من شدة التعب نام أيضا، هل يعتبر يعني فاتته الصلاة وخرج وقتها، هل يعتبر تركه متعمد؟
وبالنسبة الذي يضع المنبه لصلاة الفجر ثم يقوم مثلا بإطفائها من حيث لا يشعر ولا يدرك هذا فهو معذور، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس في النوم في النوم تفريط، وهذا في حال مثلا إطفائه المنبه ولم يكن يشعر بهذا. أما الذي يشعر بحال إطفائه وتعمد النوم بعد ذلك فهو كحال الذين تعمدوا ترك الصلاة لأنه استيقظ، ولو كان استيقاظه في ذلك للحظات إن كان يدرك ويميز أن هذا تنبيه لصلاة الفجر وأن الوقت قد دخل ثم نام بعد ذلك فهو تعمد هذا، ولو كانت يقظته في ذلك يسيرة ما دام مستوعبا لها. أما إذا لم يكن مستوعب ولم يدرك ولا يعلم هل المنبه قد نبهه أو لم ينبهه لشدة نومه فهو معذور كحال الإنسان الذي ليس لديه منبه أصلا.
أخونا أيضا سأل عن العمليات، بعضهم يسميها انتحارية وبعضهم يسميها استشهادية، ما حكمها؟
وتكلمنا على هذه القضية في جملة من المواضع وذلك على سبيل التفصيل. أما العمليات الاستشهادية فنقول إن الكلام فيها يحتاج إلى تفصيل وكذلك التفريع، ومن الخطأ جدا أن تجعل هذه المسألة من المسائل التي يطلق فيها الحكم بالحل وكذلك أيضا بالتحريم باعتبار خطورة أمرها وكذلك أيضا النظر في مآلاتها وكذلك أيضا توسع كثير من الناس في من قال بالإباحة في تطبيقها وتنزيلها إلى صور لا يقول أحد بجوازها بحال، وذلك التوسع في هذا الأمر أن يقوم أحد من المسلمين بعمل شيء وذلك في فعل ظني هل يثخن أو لا يثخن، وهذا نوع من إزهاق النفس الذي لا تجوز. ولهذا نقول نستطيع أن نقول أن مثل هذه الأشياء على حالين، الحالة الأولى إذا كانت لا تثخن فهي تحرم بالإجماع.
سندخل في التفصيل هذا اللي بس نأخذ اتصال ثم نعود مرة. خالد من الجزائر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا خالد.
أهلاً بكم. عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
سؤال الأول، أنا مقبل إن شاء الله بحول الله على أداء مناسك العمرة في الأيام القادمة هذه.
طيب بس نبغاك نجاوبك بس شرط تزورنا يا خالد.
نعم.
نقول نطلب منك زيارة تزورنا إن شاء الله إذا جيت المكة.
آمين يا رب العالمين آمين.
تفضل سؤالك تفضل.
أريد في خلال العمرة سعيا أدي عمرة على الوالدة المتوفية رحمة الله عليها.
يعني أنت الآن هذه أول عمرة لك؟
أول عمرة لي نعم.
تقصد أنك تأخذ عمرتك ثم تعتمر مرة أخرى عن الوالدة؟
عن الوالدة من طيب. مسجد عائشة كما يقال هذا.
طيب
هذا راجح أم مرجوح هذا؟
طيب سؤال آخر يا خالد.
سؤال الثاني، زوجتي أفطرت في رمضان بسبب الحمل.
نعم.
ولما أتت بها من أجل أن تعوض الأيام التي أفطرتها لم تستطع الصيام بسبب المرض.
نعم.
فقالت لها الطبيبة لا تصومي إلى بعد عام أو عامين حتى تسترجع قواها. هل يجوز؟ كما أني سمعت أنه لا تصوم، أنها تخرج تطعم.
طيب بمعنى أنها الآن هي تعبها سيزول لكن بعد فترة يأخذ وقت كذا؟
نعم بعد رمضان بعد عام أو عامين.
طيب ماشي. بقي شيء يا خالد؟
نعم.
بقي شيء ولا خلاص أسئلتك؟
لا هذا هو كل شيء.
حياك الله أخي الكريم. سمحنا قطعناك لأن اتصلنا الجزائر فما أحببنا نطل عليك، تفضل شيخ.
وذكرنا عن الحالة الأولى في ذلك أن الإنسان إذا علم أن هذا الفعل لا يثخن فنقول إنه لا يجوز بالإجماع ولا ينبغي أن يكون في هذا خلاف، باعتباري أن نفس المؤمن هي أعظم وأزكى وأولى بالحفظ من غيرها، فليس للإنسان أن يقول أني أفعل هذا الشيء والأمر في ذلك ظني يثخن أو لا يثخن، أو ربما يعني في ذلك يعلم أنه ربما يضر ولكن لا يثخن ولا يؤثر فيه ولا يؤثر ولا يؤثر فيهم، فهذا قتل زهاق للنفس حتمي، والمقابل في ذلك معدوم أو شبيه بالظن الضعيف. الحالة الثانية إذا كان في ذلك يثخن، وهو أيضا على مراتب متعددة، والإثخان في هذا يتباين، فليس للمسلمين أن يقوموا بالتضحية بأحد من رموزهم وكبارهم وقادتهم في الإثخان بشيء لا يوازي ذلك الرجل الذي ينغمس في المشركين. فإذا لابد أن في النظر في حال المنغمس وفي حال الإثخان في جهة التوازن والقيمة في المفقود، وكذلك أيضا في الذي يلحق المشركين، فربما يكون المفقود في ذلك كادرا وميزة وقوية وتمكينا للمسلمين، فلا ينظر إلى قيمة إثخانه بمجرد إثخانه في عدوه وما فقد من المسلمين في هذا الباب، فربما من التوازن بهذين الجانبين. والعبرة كذلك أيضا ليست في العدد، فربما يكون ذلك رمزا من رموز الكفر والشرك، والإثخان في ذلك أنه لو قتل في هذا ولو تعدد من المسلمين 2 و3 أو 4 انغمسوا في المشركين وكان في ذلك رمزا من رموزهم، وذلك كتصورك أن يكون مثلا قائدا من قواد الشرك والكفر ونحو ذلك، وينغمس مثلا فيه 3 أو 4 من المسلمين ونحو ذلك. إذن هذا العبرة بهذا ليست بالعدد، إذا كان قائدهم الأكبر والأعظم فإذا فيهم كسرت شوكتهم وضعفوا فإن حينئذ لا يقال بالعدد، لكن لو قيل مثلا بأن رجلا من المسلمين واحد من جهة قيمته ومنزلته لا يقال بأنه يضحى فيه لأجل 3 أو 4 من سوادهم ولا قيمة لهم في ذواتهم. ولهذا نقول ينظر إلى أبواب الموازنة، والموازنة في ذلك يقدرها أهل السياسة والدراية في كل موضع ينظر إليه. وأمر الانغماس كذلك أيضا المجاهد في سبيل الله في انغماسه في العدو وإثخانه في المشركين، هذا أصوله قد دلت عليها الأدلة سواء من الكتاب وكذلك أيضا من السنة وكذلك أيضا في أعمال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، فإنهم ينغمسون في العدو ويغلب على ظنهم ربما تيقنوا أنهم يقتلون، وهذا كما جاء عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما رموا بأنفسهم في حصون ويعلمون أنهم سيقتلون، وذلك ما بسهاما وكذلك أيضا بنبان أو نحو ذلك، فيقولون هذا نوع من الغماس. ولكن الفرق بين هذا وهذا أنه يشدد في جانب سمع العملية الشرية أن المنغمس أن الذي ينغمس يعلم أن قتله بيد غيره، وأما بالنسبة للذي يعمل هذه العمليات هو الذي يفعل ذلك بنفسه، هو الذي يفعل هذا بنفسه، لهذا هو ثمة فرق. ففرق بين الانغماس في العدو فالذي يقتلك العدو وبين الانغماس الذي تبادر أنت بفعل هذا الشيء، ولهذا نقول نشدد في هذا الجانب، لا نقول بأن الأصل فيه الإباحة ولا نقول أنه يترخص في هذا، ولكن نقول أن الأصل في ذلك التحريم، ويرخص إذا كان فيه إثخان شديد في العدو، والإثخان في ذلك له موازينه وله مقاديره. ولهذا نجد أنه في الساحة تساهل كثير في هذا الباب وإدخان، لهذا تجد من المسلمين في مواضع مثلا مواضع الجهاد من ينغمس في عدو ويعمل هذه العمليات ثم يتفاجأ أنه لا إدخان في عدو نحو ذلك، ما يدل على التساهل في هذا الباب، وهو باب خطير يجب أن لا يتساهل في تأصيله. ولهذا نقول الأصل في هذه الأشياء في ذاتها التحريم تجوز في صور إذا علم الإثخان في العدو، وله صوره يحكم كل نازلة من هذه النوازل أو هذه الأحوال الإمام وأمير المسلمين وأمير الجيش وأمير الجند وأمير الغزوة في ذلك الأمر، ثم يوازن بين المصالح وترجى له في ذلك الخير، والأمر يناط بالنوازل تقديرا.
مع الحديث على هذا الموضوع الخطير وتحصيلكم جميل فضيلة الشيخ، يعني ما نستطيع نتجاوزه ونحن نسمع بعض مع الأسف بعض الصور أن بعضهم يسمي هذه العمليات استشهادية وهو في الحقيقة يعني يدخن في صفوف المجاهدين، وهذه مع الأسف رأيناها في الفترة الأخيرة،
وهذا يدل أيضا على يعني التأصيل الخاطئ لمثل هذه المسألة، وذلك إطلاق الجواز فيها بجميع الصور حتى تستعمل للأسف الشديد في الاجتهادات الخاطئة التي تكون بين مسلمين ومسلمين حتى في قتال بغاة أو نحو ذلك، فيتساهل في مثل هذا الجانب. نقول التساهل في هذا خطير، فينبغي أن تضيق هذه الأبواب. لا يقال بحرمتها بإطلاق ويغلق هذا الباب باعتبار أن لها أثر، باعتبار أن لها أثر، وكم من معاقل الكفر فتحت وكم من الميادين التي
أثبتت يعني نصوص
الأثار أثارها وكذلك أيضا في تاريخ المسلمين ونحو ذلك، وهذا أمر مشاهد ومدرك، ولكنه باب ضيق. ولهذا نقول إن فرق بين الانغماس وبين أمثال هذه العمليات. الانغماس والذي يقتل المنغمس العدو الذي يبادر بقتله بسهاما ولبال ورمية، فهو إنما قدم نفسه، أما هذه هو الذي يبادر بنفسه. ولهذا نقول إن العمليات الشهادية هي أضيق جوازا من الانغماس، مع أن الأصل في ذلك والتحريم، ولكن نقول أنها تجوز، وتجوز في صور، وهذه الصور في قوة الإثخان، والإثخان في ذلك ويحكم أهل الخبرة والدراية، كل نازلة بعينها، والله أعلم.
عبد الصمد من كندا، تفضل عبد الصمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم.
بارك الله فيكم يا شيخ.
وإياك
الله أخي. بارك الله.
تفضل.
أنا مقيم في كندا ومقبل على طلب الجنسية.
نعم.
فهل يجوز لي أني يعني أطلب الجنسية؟
طيب. عندك سؤال آخر يا عبد الصمد؟
القناطية لا تطلب، علما أن الجنسية لا تطلب مني يعني أني أتابع أو أنغمس في القوانين الكندية.
طيب باقي شيء آخر يا عبد الصمد؟
لا، بارك الله فيكم يا شيخ، واسمحوا لنا الله يبارك فيكم.
حياك الله الكريم. طيب نواصل الأسئلة. أخونا السؤال الأخير لأخينا أيمن، يقول هل هناك كتب ذكرت ما صح من أثار الصحابة والتابعين؟
وبالنسبة للكتب والمدونات الأصول في هذه التي ينبغي لطالب العلم أن يرجع إليها، المدونات في هذا كثيرة، منها ما وعاتيكم قديم ككتب سعيد بن أبي عروبة، وكذلك أيضا كتب وكيع وسفيان، وكذلك أيضا الكتب التي قارنت يعني هذه المرحلة وكانت قريبا منها، كتاب الموطأ لإمام مالك، والكتب التي جاءت بعد ذلك أو قارنت تلك المرحلة أيضا، ككتاب مصنف علي عبد الرزاق، وكذلك أيضا بعد ذلك المصنف بن أبي شيبة، والأوسط لابن المنذر، وكذلك أيضا السنن الكبرى والمعرفة سنن الآثار للبيهقي، وكذلك أيضا كتب ابن عبد البر رحمه الله سواء الاستذكار، وكذلك أيضا التمهيد، كتب التفسير التي تعتني بفقه الصحابة عليهم رضوان الله، فقه التابعين، وذلك ككتاب مجري الطبري وابن أبي حاتم في التفسير، وتفسير عبد بن حميد، وتفسير ابن المنذر، وتفسير أيضا بعض الأئمة عليه رحمة الله تعالى في هذا من المتأخرين ممن يعتنى بالأسانيد كالبغوي عليه رحمة الله تعالى، هو متأخر بالنسبة لي لمن تقدمه، وثمت أيضا مصنفات جاءت بعد ذلك اعتنت ببعض الأثار وهي متأخرة نوعا ما ولها عناية في هذه الأثار، ككتب التاريخ المتأخرة التي تسند بعض الأسانيد وفيها شيء من الأثار، ولهذا نقول الرجوع لهذه الأصول أولى. أما بالنسبة لكتب متأخرة، هل ثمت كتب اعتنت بالأحاديث بالآثار الصحيحة المروية عن الصحابة وعن التابعين؟ لا أعلم كتابا شاملا في هذا الباب. ثمت محاولات لبعض المعاصرين ولكنها محاولات قاصرة، يعني لا يشار إليها باعتبار قصورها في هذا الباب، ولكنها محاولات في هذا الأمر. هناك من حاول الجمع في هذا، وأظن الكتاني قد جمع، منتصر الكتاني قد جمع في هذا الباب، ولكنه انتقل من المغني وكذلك ابن حزم، ولكن من غير أسانيد ولا من غير حكم عليها.
نعم. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله.
حياكم الله، حياك الشيخ عبد الله، وحيا ضيفك الكريم، بارك الله فيك.
حياكم الله، تفضل يا أخي.
لدي أسئلة لإحدى القريبات.
تفضل.
ثلاثة أسئلة، بارك الله فيك.
تفضل.
تقول امرأة زيد عليها في البلاء، ما يعني ما توجيهكم لها؟
طيب.
والسؤال الثاني، أم في بيتها يعيش ولدها المتزوج وكل صلاة تحاول إيقاظه ولا يستيقظ، يعني ماذا تفعل؟ هل تأثم بعدم صلاته بالمسجد أو تتركه لأنها يعني تتعب كثيرا؟
يعني يصلي هو في البيت في وقتها ولا يفوت الأوقات أيضا؟
يعني ممكن يصلي في وقتها وكثير ما يفوت.
طيب سؤال آخر.
والسؤال الأخير، بارك الله فيك، يعني طالبة تدرس مع في مدرسة وتصاحبها يعني شيعية المذهب، ما حدود التعامل معها يعني مع هذه الطالبة؟
طيب أبشر يا عبد الله، تسمع الجواب إن شاء الله. حياك الله كريم. طيب أخونا أبو عبد الملك سأل، يقول بالنسبة فيما يتعلق بمفهوم الغيبة، هل هي مقتصرة على ما يتعلق بالشر أم أنها ذكر مثلا بعض المواقف التي يستعملها الإنسان حتى لو كانت ما هي بشرف الحقيقة؟
هو بالنسبة للغيبة إنما سميت غيبة من غياب المتكلم متكلم به، فإذا كان غائبا يقال بأنه فلان يغتاب فلان، هذا من جهة اللغة. ولكن الاصطلاح الشرعي إنما سميت الغيبة هو ذكرك أخاك بما يكره لا بما يحب، فإذا كنت تثني عليه في مجالس لا تسمى غيبة. والله عز وجل قد نهى عنها، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. ولا
يكره
المدح
مثلا،
إذا كان يكره المدح نقول كرهه في مثل هذا الأمر إذا كان مدحا بحق. إذا كان مدح بحق، فإذا كان مدح بحق كره الإنسان له ورع الله خاص به. وأما بالنسبة لهذا الأمر في الشريعة لم تنهى عن هذا الأمر. أما إذا كان مدح يرى أن في هذا إجحاف ونحو ذلك، فنقول حينئذ أنه لا يجوز للإنسان أن يقوله، ويأثم بذلك لاعتبار أن صاحبه يكره مثل هذا الأمر.
سأل عن معنى الحياة البرزخية، ما هي؟
الحياة البرزخية الحياة التي تكون بعد قبض الروح في الدنيا وقبل البعث وقبل النشور، حينما ينشر الله عز وجل وينفخ في الصور فيخرج الناس من الأجداث صراعا إلى ربهم يوفدون. نقول في مثل هذا أنها في مثل هذا هي الحياة البرزخية. الحياة البرزخية هي الحياة التي تبتدئ من سؤال الملكين بقبض روح الإنسان، ثم سؤال الملكين، وما بعد ذلك من النعيم أو العذاب الذي يكون في الإنسان في تلك المرحلة. ثم الله عز وجل بعد ذلك حينما يأمر الناس بخروجهم من قبورهم، وكذلك ينزل الله عز وجل ماء كمني الرجال، ثم تنبت تلك الأجساد. ما بين هذه المرحلتين هي المرحلتين هي الحياة البرزخية.
حتى أخوات سألت عن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا أن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله. هذا حديث أم أثر؟
وليس بحديث.
ننتقل أيضا لبعض الأسئلة إذا كوردتنا. أخونا أبو ياسر سأل يقول الكلب إذا أجلكم الله إذا جرح البهيمة هل يجوز أكلها مثلا بعد علاجها مثلا؟
أي نقول بالنسبة للبهيمة إذا جرحها كلب أو أي نوع من السباع وبقيت حية لا ضرر في ذلك. لا ضرر في هذا إذا ذبحها الإنسان بعد ذلك، سواء كانت ذبحها بعد جرحها أو ذبحها بعد تشافيها من ذلك، مدام أدرك ذكاتها فلا حرج في هذا.
أخونا أيضا سأل يقول الإنسان نوى السفر وجمع وقصر وهو في بيته ثم عدل عن السفر، هل يعيد الصلاة؟
نعم، إذا نوى الإنسان السفر وهو وأخذ بقول من قاله ندرة، بقول من قال أنه يترخص فيها في بلد التي هو فيها سواء بالفطر أو بالقصر، ثم امتنع عن هذا، نقول يمسك في صيامه ويعيد تلك الصلاة. بالنسبة للإمساك يقضي ذلك اليوم، بالنسبة للصلاة يعيدها ولا شيء عليه.
الخادمة إذا أبت أن تسلم هل يجوز إبقاءها في البيت؟
هو بالنسبة للخدم نقول الأولى في ذلك أن لا يستقبلها من جهة الأصل إذا كانت غير مسلمة، لكن لو استقدم الإنسان خادمة ليست مسلمة ثم عملت عنده ولم تقبل الإسلام، نقول لا حرج عليه أن يبقيها وأن يحسن إليها وأن يستبدلها بعد ذلك بغيرها ما هو أحسن.
هناك ظاهرة في الحقيقة، أحد الأخوة أخونا حاتم الغامدي سأل في تويتر عن يقول ظاهرة السؤال في المساجد. نعم. يقوم شخص بعد الصلاة أمام المصلين ثم يسأل يعني صدقة وغير ذلك. نعم. بعض الأئمة يعني يحاول أن يجلسه حتى لا يشغل الناس عن أذكارهم. أحيانا قد يكون الـ يعني النهي فيه نوع من الشدة، هل هذا يعتبر من النهر السائل؟
بالنسبة للسؤال في المساجد على سبيل الخصوص، لا أعلم نهيا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا على سبيل التخصيص، وإنما أعلى فيما جاء في ذلك وعن إبراهيم النخعي أنه قال لا تعطوا السؤال في المساجد فتعينهم على ما هم فيه. وهذا المراد بذلك الذين يتخذون السؤال راتبا ومنتظما في المساجد حتى يخرج المساجد عن المقصود فيها. وأما بالنسبة للسؤال العارض الذي يطلع في المساجد فلا ينبغي منعه، وذلك لحاجة الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الصدقة وكذلك المال في مسجده عليه الصلاة والسلام، فربما جاءته الغنائم وجاءه الفي في مسجده فقسمه. بل إن العباس بن عبد المطلب عليه رضوان الله تعالى وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي وهو في مسجده، فهذا نوع من السؤال، سواء كان السؤال لأحد فرد بعينه أن يأتي الفقير إلى أحد من جماعة المسجد أو الإمام يقوم بسؤاله حاجة، أو كذلك أيضا أن يقوم الفقير بسؤال الناس عامة، نقول المنع المطلق في هذا لا ينبغي. وكذلك أيضا جعل المساجد بابا لمثل هذا الأمر في كل صلاة، حتى إن المسجد لا تخلو صلاة من الصلوات إلا وفيه سائل يقوم ويسأل، يشغل الناس عن تسبيحهم وتهليلهم وكذلك أيضا عن مواعظهم، فمثل هذا نقول هو الذي ينهى عنه. فلو جاء السائل مثلا وقف عند الأبواب لا يجوز طرده، فالله سبحانه وتعالى أنهى عن ذلك. أما السائل فلا تنهر، فلا يجوز أن ينهر السائل إذا سأل، فربما كان محتاجا أو ملهوفا أو كذلك أيضا قد لمت به مصيبة أو نازلة فيقام بطرده، فهذا مما لا يجوز. أما ضبط ذلك لا يقوم الإنسان مثلا يتكلم أمام الناس أو نحو ذلك إذا كان يديم ذلك، إذا كان على سبيل الاعتراض فيترك، إذا كان هذا على سبيل الاعتراض يترك. ولا أعلم أنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما من يقيسه في هذا يقول كإنشاد الضالة، نقول إنشاد الضالة شيء، إنشاد الضالة الضالة شيء، وذلك المفقودات هو البيع والشراء في المسجد فهو باب آخر، هذا سؤال لحاجة وقد رخص الشارع للمحتاج أن يسأل. وأما في ذات المكان فقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام العباس وينهى عن ذلك. سئل النبي عليه الصلاة والسلام سأله العباس ولم ينهه النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك جماعة من الصحابة. وأما بالنسبة للمكان إذا شغل على سبيل الدوام فينهى عن ذلك حتى لا تتعطل المساجد عن مقصود البناء منها.
أحد الأخوة الأخوات سأل فيما يتعلق بأفضل صور الصوم في شعبان، هل هو صوم أكثر صوم كله صوم يوم ترك يوم؟
هو بالنسبة لصيام النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه صام شعبان كله، وكما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله، وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان حتى يقال لا يفطر، وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم أكثر شعبان. فلو صام شعبان كله لا حرج عليه، ولو صام أكثره فلا حرج عليه، أو صام يوما وأفطر يوما فلا حرج عليه. فنقول إن صيام شعبان هو من المواسم التي يرخص بصيامها سردا، من المواسم التي يرخص بصيامها سردا، فنقول لا حرج عليه باعتبار حديث عائشة الوارد في ذلك. منهم من يقول إن الرواية التي جاءت عن عائشة صيام النبي عليه الصلاة والسلام من شعبان أو كان يصومه كله المراد بذلك هو أكثره، والعرب تتجوز بهذه العبارة، يقولون جاء كل الناس وجاء كل القوم المراد بذلك أكثرهم. فمنهم من يحمل الرواية في كله على أكثره، فنقول كلا الأمرين يدل على أنه لا حرج على الإنسان أن يكثر من الصوم وأن يأتي به كاملا.
أخونا الأخضر في الفيسبوك يقول هل يثاب المسلم على نذر الطاعة إذا مات ولم يتحقق ما نذره ولم يوفي بنذره؟
نقول الإنسان الذي ينذر نذرا فيقول إن جاء فلان فإنه علي كذا ثم مات قبل أن يأتي فلان، نقول لا حرج عليه وليس عليه في ذلك شيء، ليس عليه شيء، لأنه لم يحنث والسبب والحنتي إنما وقع بعد وفاته وسقوط التكليف عنه وليس من أهل التكليف، فينقطع حينئذ عمله في ذلك والتكليف الذي يداره. أما لو مكن من ذلك وذلك أن يقول الإنسان والله لو جاء فلان لأصومن كذا من الأيام ثم جاء ومات في نفس اليوم، فهل مكن من القضاء؟ نقول لم يمكن من القضاء، حينئذ لا يجب عليه هذا. لكن لو جاء فقال لو جاء فلان لأصومن ثلاثة أيام ثم جاء فلان وعمر بعد ذلك ثلاثة أيام أو أربعة أيام، نقول القضاء في هذا واجب في ذمته، ويتأكد في حق الورثة أن يصوموا عنه. وهذا قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء مرفوعا وجاء أيضا موقوفا، قال مات عليه صيام صام عنه وليه، وحمل ذلك على صوم النذر، جاء عائشة عليه رضي الله تعالى وغيرها، وكذلك أيضا ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه في صوم النذر لا في جميع الصيام، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصوم أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد، المراد بذلك هو ما يتعلق بالفريضة، وما يتعلق بالفريضة أن الفرائض في ذلك إنما أوجبها الله سبحانه وتعالى يقوم بها الإنسان إذا كان قادرا، إذا كان عاجزا أو نذر فإنه يقوم في ذلك الولي. ولا حرج على الأولياء أيضا أن يصوموا جماعة يوما واحدا لإسقاط ثلاثة أيام، فإذا كان عليه نذر ثلاثة أيام ثم أراد أن يصوم ثلاثة من أولاده يوما واحدا كيوم السبت في وقت واحد فيصومون فهو تسقط هذه الثلاثة وإن تعددت من أشخاص في زمن واحد.
طيب هذا من ناحية الوجوب، لكن من ناحية الأجر لو لم يمكن مثلا من 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 من
إذا عزم على بالنسبة على لأجره، إذا عزم على البر بنذره ثم لم يمكن من ذلك يؤتى أجره إن شاء الله إذا كان عازما عليه.
أخونا خالد من الجزائر يقول هو مقبل على عمرة سراجلي، يسر لك يا خالد، يريد أن يعتمر على نفسه ثم يعتمر عن والدته، ما حكم ذلك؟
بالنسبة للاعتمار في الزمن الواحد أو في السفرة الواحدة بعض السلف كرهه باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا الصحابة عليهم رضوان الله ما كانوا يعتبرون أكثر من عمرة في السفر الواحد، ولو كانت سنة لأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وليس أيضا من تمام العمرة، فتمام العمرة في ذلك أن يقصد الإنسان كل عمرة أو حج بسفرة واحدة، كما في قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، قد جاء عن عمر بن الخطاب وكذلك علي بن أبي طالب قال أن تحرم بها من دورة أهلك، يعني تأتي بها من دارك ثم تقصد الحرم. لكن هناك من السلف من رخص في هذا، ولكن اختلفوا في المدة التي تكون بين العمرتين، منهم من يقول أسبوعا، منهم يقول 10 أيام، منهم يقول شهرا، منهم يقول أكثر من ذلك. ولكن في مثل إذا كان مغتربا بلد بعيد ويصعب عليه البقاء والإقامة، وكذلك أيضا يصعب عليه الإتيان من بلده والرجوع، فنقول حينئذ لا حرج عليه أن يأتي بعمرة ثم يقيم بعد ذلك، ثم يأتي بعمرة بعد ذلك ولو اختخل لها أيام إذا كان بعيدا الشقة ولو كان في سفرة واحدة.
قلنا الآن يعني الناس بالكاد مع تكاليف العمرة الزائدة والحج بالكاد يعني يأتون إلى
نعم وتكاليف العمرة في هذا شاق، لا شك أنها شاق، بعض البلدان تصل إلى 40,000 ونحو ذلك، وهي مرتبات ربما بعضهم لا يتحصل مثل هذا المبلغ إلا لمرتبات كاملة ل5 سنوات.
صحيح.
هذه مبالغ كبيرة جدا لبعض البلدان خاصة المتوسطة الدخل أو الفقيرة، فنقول حينئذ أنه لا حرج عليه إذا كان مثل هذه الحالة.
يقول زوجته أفطرت في رمضان الماضي بسبب الحمل، لكنها لمشاكل صحية لا تستطيع أن تصوم حتى خلال هذا العام، يعني بمعنى سيأتي رمضان القادم ولا تستطيع الصوم بناء على نصيحة الطبيبة، كيف يكون قضاء الـ
هو بالنسبة للحامل والمرضع، العلماء عليه رحمة الله تعالى قد اختلفوا فيما في أمر الحامل والمرضع، هل يجب عليها القضاء ويجب عليها القضاء والإطعام، أم يجب عليها الإطعام ويجب عليها القضاء؟ هي أقوال معروفة ثلاثة. ونقول إن المترجح في مثل هذا الأمر أن المرأة إذا كانت تحمل عاما وترضع عامين ثم تحمل عاما وترضع عامين فهي إما حامل وإما مرضع على سبيل الدوام، فمثل هذه الحال نقولنا عليه يجب عليها الإطعام ويسقط عنها القضاء، يسقط عنها ينهى عن القضاء. وهذا يحدث عند كثير من النساء، أنا تقول أني إما في عام من الأعوام إما حامل فأخشى على ولدي، وإما مرضع فأخشى كذلك على ولدي أو أخشى على نفسي، فثلاثة أعوام تمر عليها ثم تستأنف حملا جديدا بعد ذلك بعامين، وهكذا تستمر على هذا، فهذا فلو تراكم عليها القضاء فقلنا أنها في مثل هذه الحالة مر عليها 15 عاما أو أكثر من ذلك فعليها 15 شهرا على مثل هذه الحال، خاصة بعض النساء التي تكون مثل لديها مثلا 5 أولاد وستة أولاد وسبعة أولاد ثم استمرت على هذا الأمر، فيكون حينئذ لكل ولد ثلاث سنوات. في مثل هذا الأمر نقول أنه يجب على المرأة أن تطعم، وإطعامها عن كل يوم مسكين، وكل مقدار في ذلك نصف صاع، يعني 15 صاعا للشهر الواحد، تخرج إما في ابتداء الشهر أو في نهاية الشهر بعد رمضان ولا حرج عليها. أما الحالة الثانية في حال المرأة التي تفطر لخوفا على جنينها إذا كانت حاملا أو خوفا على نفسها، كذلك أيضا إذا كانت مرضعا، لكنه يتخلل رضاعها وكذلك حملها فترة ليست بحامل ولا مرضع يعني تتمكن، فحينئذ نقول يجب عليها في ذلك القضاء، يجب عليها في هذا القضاء تيسيرا، وكذلك أيضا حتى لا يفرط الناس في التكاليف الشرعية.
أخونا عبد الصمد يعيش في كندا وقريبا سوف يحصل على الجنسية، يسأل عن حكم حصولها.
بالنسبة للجنسيات نقول مقتضى الجنسية هو الإقامة، نقول الإقامة في تلك البلد. ينبغي أن نعلم أن من المسائل الخطيرة في هذا الزمن أن كثيرا من المسلمين يظن أن إقامته في بلد المشركين وهو مسلم أن هذا من الأمور الجائزة له، فهو يقيم في بلد الإسلام كغيره من البلدان وبلد الكفر كغيره من البلدان، فنقول هذا من الخطأ الجسيم. الله سبحانه وتعالى قد حذر وأمر أصحاب نبي عليه الصلاة والسلام الذين أسلموا بنبي عليه الصلاة والسلام بلدان أمر بالهجرة، الذين كانوا في مكة ويخفون إسلامهم ويطورون عبادتهم في بيوتهم أمرهم بالهجرة، بل العرب الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام باللحاق المدينة، فهذه من الواجبات، ولم يعذر في ذلك إلا المستضعفين الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فالهجرة في هذا واجب. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا بريء بين المسلم يقيم بين ظهراني المشركين، فالإقامة بين ظهران المشركين محرمة لمن أقام إقامة دائمة مختارا، لمن أقام إقامة دائمة مختارا. قلنا إقامة دائمة يعني نستثني من ذلك الإقامة العارضة، الإقامة العارضة لتجارة أو لعلاج أو طب أو إنسان يريد أن يتعلم حرفة أو صنعة أو نحو ذلك لينتفع بها مع قيامه بشعائر دينه، والبعد عن مواضعي الكفر والفسق والفجور أو نحو ذلك. وكذلك أيضا بالنسبة للمختار، المختار في ذلك يخرج في هذا المضطر. المضطر، وهذا من الأمور المهمة، أنه للأسف أن بعض البلدان الإسلامية أشد على المسلمين من البلدان الكافرة. فتجد بعض البلدان، وهذا نلمسه في كثير من بعض البلدان التي يهرب منها، كما هرب آلاف مؤلفة في زمن القذافي وبن علي وغير ذلك، هربوا من تلك البلدان وملأوا البلدان الأوروبية، وذلك لأنهم قد ملأوا المعتقلات ونصبوا المشانق وقتلوا وعذبوا وفعلوا من 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 أنواع العقوبة ما لا يمكن أن يخطر في بال بشر. فامتلأت أوروبا من هؤلاء المسلمين الذين يسمون أنفسهم مهاجرين، مع أن الهجرة إلى بلدان المسلمين لا إلى بلدان البلدان الكفر. فهؤلاء الذين هربوا ليسوا بمختارين وإنما مضطرين، فروا بدينهم. فقد يهاجر الإنسان من بلد إلى بلد الكفر كما هاجر الصحابة إلى بلد الحبشة وبلد كفر. فنقول في مثل هذا إنما يقدر الاختيار بزمنه وضرورته، فإذا ارتفعت الضرورة يجب عليه أن يعود إلى بلدان المسلمين، أن إقامته في ذلك ليست إقامة دائمة. ما وجه الخطورة في هذا؟ نقول الخطورة في هذا أنه دل الدليل العقلي وكذلك أيضا الشرعي أن الإنسان إذا خالط أقواما على أمر معين ذاب ما يخالفهم فيه. فتجد الإنسان مثلا الذي امرأته تعتني بالحجاب ونحو ذلك، إذا كان في بلد السفور، فتخيل أن امرأة مثلا تغطي وجهها وتستر بدنها في بلد مثلا في بلد متفسح، تظهر الأفخاذ وكذلك أيضا العضدين والصدور والظهور ونحو ذلك في الشوارع. ما هو النشأة حتى لو صبرت الأمة التي قد قضى نصف عمرها في بلدها من جهة الستر فإنها تصبر على مثل هذا الأمر، لكن ما هو من أجيب لبنتها وكذلك أيضا للجيل الذي بعده؟ هذا لا شك أنه خطر عظيم. ولهذا تجد أن في أجيال المسلمين بأحفادهم الأحفاد يتنصرون ويقول جدي مسلم، وهذا كثير جدا في كثير من البلدان، وهذا من الخطورة. لهذا جاءت الشريعة بأن تحفظ ذريتك كما حفظت نفسك، فأنت مكلف بذريتك أن تختار لها في مثل هذا الأمر. لهذا نقول الجنسيات مناطها مناط التفصيل السابق، نقول الجنسيات مقتضاها البقاء، إذا كان الإنسان يأخذها ليبقى في مثل هذا فهي محرمة لاعتبارية حقية بتلك العلة. أما الإنسان الذي يقول أريد أن أخذ هذه الجنسية
ثم يعود لبلدي،
إما أن أعود لبلدي أو مثلا أني مضطر لأني شردت من بلدي لطاغية أو ظالم توعدني بالقتل أو نحو ذلك، فلا أستطيع أن آمن على نفسي إلا بمثل هذه الصورة. فنقول يأخذها حتى يزول عذره، وعذره في ذلك أمر الله عز وجل سعة، إذا كان مثلا لعام 10 أعوام 15 عام 20 عام، لكن يجب عليه أن يتربص العودة إلى بلد بلدان المسلمين. ثم من الأمور المهمة أن كثيرا من الذين يتبعون أمور الجنسيات والإقامة في بلدي الكفر أيا كان من البلدان، أنهم ينظرون إلى ترف المعيشة، ولو وجدوا في بلدان المسلمين معيشة تكفيهم وتسد حاجتهم، وهذا كثير أيضا، كما يوجد من يترك بلدان المسلمين بلدان الكفر فرارا بدينه، يوجد أيضا طوائف وليسوا بالقليل وهم كثر جدا ربما ملايين من يذهب هناك يبحث عن ترف العيش ورغدها. ولو قيل له بالإقامة في بلد بلدان المسلمين وتجد راتبا ربما شطر الراتب تعيش به وتكتفي وهو مرحلة الغنى، فيقول لا أريد من ذلك لأن راتبي مثلا يصل إلى أضعاف مضاعف ونحو ذلك. فهذا ينظر إلى جانب دنيوي ولا ينظر إلى الجانب الديني الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. نقول هؤلاء إقامتهم في ذلك في هذا محرمة وهم آثمون، وإذا أخذوا الجنسية لمثل هذه العلة كذلك أيضا آثمون، يخشى على دينهم وكذلك يخشى على ذريتهم من يبوء بأثامها فيما بعد ذلك.
يطرح البعض إشكالية في هذا الجانب، وهو أن الجنسية في الحقيقة عقد يعني يلزم بالالتزام بقوانين، وأحيانا يكون نوع من القسم أثناء قبل استلام الجنسية بالالتزام بقوانين البلد، ما له تأثير في الحكم؟
هو بالنسبة للقسم لا يجوز الإنسان أن يقسم على باطل، طبعا هذه تناط بنظام البلد وكذلك أيضا بطريقة القسم في هذا. الحقيقة أجهل هذه التفاصيل، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فينظر في هذه الجزئية بحالها.
عبد الله سأل ثلاث أسئلة. السؤال الأول يقول امرأة زيد عليها في البلاء، ما الذي توجه به؟
نقول الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، والبلاء في ذلك يلحق المؤمن، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن البلاء ما يزال بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه دم. فالله عز وجل قد يبتلي العبد وابتلاءه في ذلك لجملة من الحكم، وهي ثلاثة. الحكمة الأولى أن الله يبتلي عبدا من عباده عقوبة. الأمر الثاني أن الله يبتلي عبدا من عباده مراد بذلك اصطفاء، ويبتلي الله عز وجل عبدا من عباده ويريد من ذلك تطهيرا، يعني تطهيرا له من ذنبه. فالله عز وجل عقوبة في ذلك تكون للأصل في ذلك أنها للكفار، وكذلك أيضا للظالمين المستبدين، فإن الله عز وجل يلحق بهم العقوبة، يريد بذلك تأديبهم وردع غيرهم. الصورة الثانية وما يتعلق أن الله عز وجل يصطفي عبدا من عباده، وهذا تقع في أولياء الله عز وجل. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس ابتلاء بلاء الأنبياء فالأمثل، يعني كلما قرب من حال النبي فإنهم يشد فيهم البلاء. لماذا ينزل عليهم البلاء وهم أصحاب ذنوب قليلة؟ لأن من حكم الله في إنزال البلاء الاصطفاء، أن الله عز وجل يصطفيك ويرفعك. فإذا أراد الله عز وجل لعبده منزلة عالية، إما أن يكسبها الإنسان بعمل، وإما أن يكسبها ببلاء، وذلك أن الله عز وجل يرفعه. فلهذا ابتلى الله نبيه عليه الصلاة والسلام ببلاء لم يبتلي به أحد من الناس، وذلك خاصة في الأمور المعنوية من أمور الهموم، وكذلك أيضا الغموم والشدائد التي تلحق الإنسان ونحو ذلك. فالله عز وجل قد أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو من الخمسة أو العزم من الرسل، وهذه الشدائد إنما كانت ليس لذنب اقترفوه أو لجرم وقعوا فيه، ولكن الله عز وجل أراد بهم اصطفاء، وهذا الاصطفاء يلحق الأولياء كما يلحق الأنبياء. النوع الثالث هو ما يتعلق بالتطهير، أي أنك اقترفت ذنب فأراد الله عز وجل أن يطهرك في الدنيا رحمة ومحبة لك حتى لا يعاقبك عليه في الآخرة، لهذا يجب عليه أن يحسن الظن بالله. هذه المرأة أو غيرها إذا وقعت في ذنب من الذنوب في الدنيا ثم نزل عليها عقاب، فلتحمد الله أن الله عز وجل أنزل عليها العقاب في ذنب ربما تنساه حتى لا تعاقب به في الآخرة، فتتمنى لو عوقبت على أي صورة في الدنيا، فتحمد الله على حكمه ومراده. الناس كثيرا يقترفون الذنوب وينسونها وينسون الاستغفار منها، فالله عز وجل إذا رحم عبدا عاقبه على ذنب نسيه ولو استحضره ربما تاب منه أو لم يتب. فالذنوب التي تنساها وطويلة تأتي يوم القيامة منشورة أمامك فتتذكر، فتتمنى لو تذكرتها لاستغفرت منها، ولكن الله رحمك فابتلاك بها. ثم أيضا من أنواع العقوبات وكذلك أيضا الابتلاء الذي يلحق الله عز وجل به عباده أنواع، منهم ما هو جسدي حسي، وذلك ما يلحق الناس مثلا من الأمراض التي تلحق الإنسان مثلا بمرض أو مثلا بجراحة أو بسفك دم أو نحو ذلك. منها الأمور المعنوية، الأمور المعنوية هذه تلحق الإنسان وهي مختلفة، الهم الذي يلحق الإنسان، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، أن بعض العباد يلحقها، ولهذا تجد بعض الناس يهتم لأمر لكنه لا يدري ما أهمه، يقلب الأمور ما الذي أهمه هذا اليوم لا يجد من ذلك تفسيرا، هذا من رحمة الله بعبده. ليروى في الخبر أن من الذنوب من لا يكفره ما لا يكفره الله إلا بالهموم، فالله عز وجل قد يرحم عبده ويحق ذنبه بهم يلحقه مرة بعد مرة حتى يمحو الله عز وجل به ذلك الذنب، وذلك أنه رحمك لا أنزل عليك مصيبة فأهلك مالك وولدك لأنك لا تطيق هذا الذنب العظيم أن ينزل عليك مرة واحدة، فأحرقه بشيء من الهموم المتباينة أزال ذنبا عظيما رحمة بك. لهذا بعض الناس يضجر ويتألم ولا يعلم من حكمة الله عز وجل ما أراده به من حكمة، ولهذا نقول إن كثرة الهموم للرجل الصالح وكذلك البلاء الذي يلحقه ولا يجد من ذلك ذنبا، نقول أراد الله عز وجل به خيرا أن يطهره فلا يحاسب يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث: إن العبد لا يبتلى في الدنيا حتى يلقي يمشي في الأرض وليس عليه ذنب، والله أعلم.
كما يقال ختمها مسك. جزاك الله خير يا شيخ، كلام جميل 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 جدا، جزاك الله خير، بارك الله فيكم يا شيخنا وشاكرين ومقدرين على هذا الكلام،
حياك الله خير.
أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا وبعد هذا الختام الجميل من الشيخ جزاه الله خير، نشكركم جميعا على متابعتكم، ونشكر أيضا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. ضيفنا غدا إن شاء الله تعالى هو الشيخ خالد بن عبد الله المصلح، استودعكم الله سبحانه على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث